الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
أحباب الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحباب الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، وطرت جميعا وطاب ممشاكم وتبرأت من الجنة منزلا، والله أسأل أن يمن علينا في هذه الليلة الغراء وفي هذا اللقاء الكريم بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور. ولكن أحباب الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، دعونا نرحب بضيف هذه الحلقة، وهو شاب من أبناء الأزهر أكرمنا الله تبارك وتعالى به في هذه القناة وفي هذا البرنامج عدة لقاءات، ألا وهو فضيلة الشيخ محمود زيدان، ابن من أبناء الأزهر ومن حملة القرآن الكريم، وقد تخرج بحول الله وطوله في جامعة الأزهر، نفع الله تعالى به الإسلام والمسلمين. أرحب به مع حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ محمد.
مرحبا بك وأهلا معنا في قناة الرحمة.
أهلا بك.
ومرحبا بك وأهلا معنا في برنامجنا والليل الأسماء الحسنى. ولكن فضيلة الشيخ محمود، زي ما تعودنا نرحب بأحبابنا المشاهدين، أتمنى أن ترحب بهم صوتك الجميل. الله أسأل أن يجري الحكمة من قلبك على لسانك.
أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المدالق، سدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المدالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام، إنه الإسلام أمي وأبي.
أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، دعونا نفصح عن موضوع درس الليلة، ألا وهو اسم الله الشهيد جل جلاله، الجزء الخامس من هذا الموضوع القيم. والله أسأل أن يمن علينا في هذا اللقاء الكريم بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور. أحباب الكرام، لعلكم تذكرون أننا في لقائنا الماضي بحول الله ومدده كنا قد استخرجنا درسا من الدروس الجميلة الرائعة من اسم الله تعالى الشهيد، ما دمنا نعلم أن الله تعالى يطلع علينا ويراقبنا ويراقب منا السر ويراقب منا العمل ويطلع على أعمالنا، فمطلوب منا أحبابنا الكرام أن نتجنب الغفلة ونكون على يقظة ونكون على ذكر دائم لله عز وجل. في هذه الحلقة أفتتح هذا اللقاء الكريم بكلمة رائعة تسطر بحروف الذهب على صفحات النور، وهي لشيخنا الشيخ ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، قال: الغفلة مرض وداء وبيل، إذا تزوجت الغفلة باتباع الهوى أتى الشر كله، وتأملوا في العالم كله تجد كل شر وفساد سببه اتباع الهوى مع الغفلة، فإذا كان هناك غفلة مع اتباع هوى يأتي الفساد كله ويأتي الشر كله أحبابي الكرام الفضلاء. لذلك نجد من غفل عن ربه سبحانه وتعالى واتبع هواه يسهل عليه ارتكاب الكبائر، يسهل عليه ارتكاب الزنا، يسهل عليه شرب الخمور، يسهل عليه السرقة، يسهل عليه النهب، كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شارب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرتفع إليها أعناق المؤمنين وأبصارهم إلا وهو غير مؤمن. بمعنى أنه عندما يرتكب هذه المصائب وهذه العظائم وهذه الكبائر يكون يا أحبتي الكرام في غيبة عن نور الإيمان، حجب عنه نور الإيمان، لذلك نراه تساهل بالزنا وتساهل بالسرقة وتساهل بشرب المخدرات والخمر وتساهل بالنهب والسلب ويأخذ ما ليس له بحق. نعم، أما إذا ترقرق نور الإيمان في القلوب أحباب الكرام الفضلاء نجد المؤمن على يقظة يقول عند المعصية وعند الحرام: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نعم، عندما يكون على يقظة وعندما يراقب ربه ومولاه وعندما يخاف بطش ربه سبحانه وتعالى ويجعل ربه أعظم الناظرين إليه، فنراه لا يزني ولا يسرق ولا يتجرأ على شرب المخدرات أو شرب الخمور، ولا يتجرأ على نهب شيء من الأموال العامة، لأنه يراقب ربا يعلم أنه إليه راجع وأنه بين يدي الله تبارك وتعالى ممسول. نعم، لذلك من نزع نور الإيمان من قلبه ورأيناه في غفلة، الله تبارك وتعالى حذر أن نتعامل مع هؤلاء، فقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، لو أن الإنسان علم الغاية التي خلق من أجلها وتيقظ لليوم الثقيل الذي ينتظره عند الله عز وجل لبذل أقصى جهده في التشمير في طاعة الله عز وجل. والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا ولا ناموا.
أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا ولا ناموا. لقد خلقوا لما لو أبصرت عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ. ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام.
أحباب الكرام أهل الغفلة الذين نزع الإيمان من قلوبهم، نزع نور الإيمان من قلوبهم، نراهم يهيمون على وجوههم ويكونون معول هدم في المجتمع، يجلبون الشقاء على أنفسهم ويجلبون الشقاء على غيرهم وعلى مجتمعهم بل وعلى أمتهم. أحباب الكرام، عندما يغيب نور الإيمان عن قلوبهم، شاب من الشباب كتب قصته بدماء قلبه، يقول: كنت أسكن في منطقة أنا وأمي، وكان بجوارنا قصر فيه رجل ثري، وكان هذا القصر يضم فتاة حسناء جميلة، فنظرت إليها فتعلق قلبي بها، فنصبت شباكي حولها وظللت أحاول وأفكر كيف أصل إليها، حتى أوقعتها في شباكي وخلوت بها عدة مرات ووعدتها بالزواج، فلما اطمأنت إلي أسلمت قيادها إلي. ففي غفلة عن الله عز وجل، لحظة غفلت فيها عن الله عز وجل، واستسلمت هذه الفتاة لأنها وثقت بي أنني سأتزوجها، فأسلمت نفسها لي، فصنعت معها كما يصنع الرجل مع زوجته. ولكن بعد عدة أيام علمت أنها قد حملت وتحرك الجنين في بطنها. بعد عدة أيام علمت أنها حملت وأتت بنتيجة التحليل أنها حامل، فأخذت أمي وهربت من المكان وتركتها. غبت عنها وهي تبحث عني بالليل والنهار في كل مكان، فلما خافت من الفضيحة هربت من بيت أبيها إلى بيت مهجور، ظلت فيه، ذاقت فيه الهوان وشربت فيه المر والحنظل. أبوها مات بحسرته وأمها ماتت بحسرتها لما وجدوا ابنتهم قد هربت من البيت. فلما علمت بمكان هذا الشاب أرسلت له رسالة وقالت له: أنت غادر خائن، سرقت عفتي وسرقت طهارتي، بل أنت قاتل، قتلت أبي وأمي لأنهم ماتا بحسرتهم على فقداني. أنت قاتل، قتلت أبي وأمي لأنهما ماتا بحسرتهما على فقداني. إنني حملت من سفاح وتركتني ونيران الحمل تتحرك في جنباتي، ولقد وضعت طفلة، أي نعم جميلة، ولكنها لم ترى أباها. إنني الآن أقاسي ألم المرض وعلى مشارف الموت، إنني كالذبابة على سرير الموت أنتظر لقاء الله جل وعلا، ولكن أرسل هذه الرسالة ليس حبا فيك، فأنت أحقر وأذل من أن أتمنى أن أعود إليك، ولكن لك عندي وديعة، تعال فاستلمها حتى لا تذوق المر الذي ذاقته أمها، تعال من أجل أن ترى ابنتك. فلما ذهب مسرعا وجدها قد لفظت أنفاسها وماتت، ولقيت ربها تشكوه للخالق العلي الأعلى جبار السماوات والأرض، ووجد ابنته بجوار أمها تبكي حزنا على فقدان أمها. هذا ليس آدمي، إنما هو ذئب من ذئاب البشر.
إن المعاكس ذئب يغري الفتاة بحيلة، يقول هيا تعالي إلى الحياة الجميلة، قالت أخاف العار والإغراق في درب الرذيلة، قال الخبيث بمكر لا تقلقي يا كحيلة، إنا إذا ما التقينا أمامنا ألف حيلة، لكل بنت صديق وللخليل خليلة، للسوق والهاتف والملهى حكايات جميلة، ألا ترين فلانة، ألا ترين الزميلة، ألا ترين الزميلة، وإن أردت سبيلا فالعرس خير وسيلة، فانقادت الشاة للذئب على نفس ذليلة، فيا لفحش أتته، فيا لفحش أتته ويا فعال وبيلة، حتى إذا ما الوغد أروى من الفتاة غليلة قال الخبيث وداعا قال الخبيث وداعا ففي البنات بديلة قالت ألما وقعنا أين الوعود الطويلة قال الخبيث قال الخبيث وقد كشر عن مكر وحيلة كيف الوثوق بغر وكيف أرضى سبيله من خانت العرض يوما عهودها مستحيلة بكت عذابا وقهرا ونارا بكت عذابا وقهرا ونارا على المخاذ الوبيلة من طاوع الذئب يوما من طاوع الذئب يوما من طاوع الذئب يوما أورده الموت ضيلة.
أحبابي الكرام، إن من أعظم مقاصد هذا الدين إقامة مجتمع طاهر عفيف ينتشر فيه الطهر وينتشر فيه العفاف وطهارة المرأة واستقامتها تنبع من تدينها. نعم، أقول أكرر، طهارة المرأة وعفتها تنبع من تدينها، فإذا كانت متدينة تراقب ربها سبحانه وتعالى وتمتثل أوامره، أحباب الكرام الفضلاء، أتى من وراء عفتها كل خير. لذا الله تبارك وتعالى أمر المؤمنة أن تستر بدنها لتحمي نفسها من ذئاب البشر. نعم، فعندما تكون مستورة محجبة لا يبدو من زينتها شيء، إذا نظر إليها شاب يرغب الحرام يعلم أن هذه عفيفة ليس لها إلا في الطهر وليس لها إلا في الاستقامة. لذا قال الله تعالى للنبي المصطفى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
أيضا أمرها الإسلام أحباب الكرام أنها إذا تحجبت لا تستعطر، لأنه ليس من حق أحد أن يشم عطرها الجميل إلا زوجها الذي تزوجها على كلمة الله عز وجل. نعم، فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إذا استعطرت المرأة ومرت على المجالس وشم رائحتها غير زوجها فهي زانية وكل عين نظر إليها زانية. وطبعا هنا الزنا ليس بزنا حقيقي ولكن زنا مجازي، يعني يؤدي إلى الجريمة الكبرى. أيها المسلمون عباد الله، بل إن الإسلام أمرها أيضا إذا احتشمت ولبست ثياب العفة والطهارة ولم تستعطر، أمرها الإسلام ألا تضرب برجلها في الأرض حتى لا تلفت نظر الرجال إليها. فقال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بل أمرها الإسلام أيضا إذا احتشمت ولم يظهر من بدنها شيء ولم تستعطر، أمرها الإسلام إذا ما تكلمت مع الرجال للضرورة القصوى ينبغي عليها ألا تخضع بصوتها. قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
أحبابي الكرام، الفضلاء، الأخيار، المرأة إذا كانت بهذا الكمال والجمال والطهر والعفة والاستقامة والامتثال لأمر ربها سيأتيها الحلال وسيأتيها الخير. والله الله الله في الحلال، الله إذا تعاون المجتمع المؤمن على نشر الحلال ونشر العفاف في المؤمنين أيها المسلمون عباد الله، نعم سيأتيها من ينظر إلى عفتها وينظر إلى طهارتها ويتمنى أن تكون أم أولاده، لأن صاحبة الدين هي التي ستخرج للأمة كأمثال أصحاب رسول الله وأتباعهم. عندما ننتقي المرأة على الدين وعندما تكون على دين الإسلام يقول فاظفر بذات الدين، بمعنى أن يكون دينها حقيقي ليس بدين مزيف. نعم فاظفر بذات الدين أي هي الدين ذاته. نعم فعندما ننتقيها بهذا الأمر ويتقدم لها شاب من أبنائنا وعى قلبه كتاب الله وعمر قلبه بالإيمان واتقى الله واستقام على طاعته، عندما يجتمع شمله مع هذه الطاهرة المحجبة العفيفة سيخرج من هذا النكاح للأمة كل خير، وسيأتيها من الأجور ما لا يقدر قدره عندما تنبت غرائزها في الفراش الحلال وتستطيع أن تكون أسرة جميلة طاهرة هي وشاب مسلم يخاف الله ويراقب مقام الله تباركت أسماؤه. لا شك أنها ستأخذ من الأجور عند الله تبارك وتعالى ما لا يقدر قدره. نعم إن أسماء بنت السكن لما ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، نحن نتزوج الرجال ونحمل منهم ونربي أبناءهم ولقد فضلكم ربنا تبارك وتعالى علينا في الجمع والجماعات والحج والاعتمار وفوق هذا وذاك الجهاد في سبيل الله، وأنتم إذا ذهبتم للحج والاعتمار والجهاد نحن نربي أبناءكم ونحفظ أموالكم، هل لنا مثل ما أعطاكم الله تبارك وتعالى من أجر؟ فالتفت النبي المصطفى بكل بدنه لأصحابه وقال: هل رأيتم أجمل من هذا السؤال، سؤال امرأة عن دينها؟ ثم قال: اعلمي وتعلمي مني يا أسماء وأخبري من خلفك من النساء أن المرأة إذا قامت بحق زوجها وقامت تبحث عن مرضاته فيما أحل الله عز وجل وقامت بشؤونه واستجابت لأمره في حدود طاعة الله لها مثل ما للرجل من الرجال. أقول أكرر: لها مثل ما للرجل من الأجر والثواب عند الله عز وجل. فقالت وهي تهلل وتكبر: لها من الأجر ما للرجال عند الله ذا العزة والجلال، وظلت تكرر ما قاله النبي المصطفى فرحا بما علمت. فلتعلم أختي الفاضلة التي تستجيب للمستهترين من الشباب، إذا أتى ذئب من ذئاب البشر لا يرغب إلا في شهوة عابرة ثم يتركها تقاسي الألم وحدها ويجلب عليها العار، أقول لها تنبهي، أنت ضرة الإسلام الغالية. نعم، أنت ضرة الإسلام الغالية، أنت تحملين بين الجفن والحدق، أنت غالية ما دمت تحافظين على طهرك وعفافك. فإياك ثم إياك أن تستجيبي لنداءات الشيطان وأبواق إبليس التي تأتيك من هنا وهناك، واصبري، لأن القاعدة الأصولية تقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم، ومن هذا المنطلق أريد أن أطير برقية للآباء والأمهات من منبر قناة الرحمة: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يسروا الحلال على شبابنا، إن شبابنا بالليل والنهار من الذكور والإناث يبيتون يشكون حالهم لله تباركت أسماؤه. وإن النبي المصطفى صراحة نادى على أولياء الجمهور وأمر بتيسير النكاح، فقال: أيسرهن مهورا أكثرهن بركة، صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي المصطفى زوج فلزة كبده فاطمة، التي كان يقول: فاطمة بضعة مني، يرضيني ما يرضيها ويؤذيني ما يؤذيها. وكان يحب فاطمة حبا لا يعلمه إلا الله، وأعطاها من الخصوصيات ما لم يعطها لأحد من بناته صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن لما طلبها علي بن أبي طالب ماذا صنع النبي المصطفى؟ قدمها له طواعية. أتدرون ما المهر أحباب الكرام الفضلاء؟ لما قال علي أريد أن أتزوج فاطمة، قال: ماذا عندك يا علي من صداق، ماذا عندك يا علي من مهر؟ قال: لا شيء يا رسول الله. قال: وأين درعك التي أعطيتكها من معركة كذا؟ قال: وهل تليق درع، هل تليق درع بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وسبحان ربي العظيم، أخذ النبي المصطفى الدرع وكون به فراش سيدة نساء أهل الجنة، فقد نزل ملك من السماء يقول النبي المصطفى: أبشر، فإن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. بهذا اليسر تزوج علي فاطمة، ولما كان الزواج الميسور كله بركة، خرج من هذا الزواج الميسور السهل الحسن والحسين. فاصل وسنعود لحضراتكم إن شاء الله تعالى. أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، عدنا لحضرتكم بعد الفاصل، وبينا أن الإسلام دعا إلى يسر النكاح. وإذا كنا ذكرناكم تيسير النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وتطبيقه مبدأ اليسر على ابنته فاطمة وعلى بناته كلهن صلوات ربي وتسليماته عليه، فتعالوا ننظر إلى أولئك الذين ساروا على درب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من علمائنا الأطهار. انظروا إلى العالم الجليل سعيد بن المسيب، وكانت له ابنة تحمل كتاب ربها، شابة جميلة، وكانت عندها من العلم ما كانت تفتي مع أبيها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان له تلميذ نجيب اسمه أبو وداعة. فإذا بأبي وداعة ينقطع عن درس سعيد بن المسيب، فلما نظر سعيد بن المسيب فلم يجد أبا وداعة وسأل عنه، قالوا إنه انقطع عن الدرس لموت زوجته. فلما التقى به سعيد فقال له: لماذا انقطعت عن الدرس؟ قال: ماتت زوجتي يا أستاذنا. فقال: هل استحدثت زوجة؟ قال: لا، أنا لا أملك من الدنيا إلا درهمين، من الذي سيزوجني على درهمين؟ قال: إن وجدت من يزوجك على الدرهمين أتتزوج؟ قال: نعم يا سيدي. قال: زوجتك ابنة الرباب على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى الدرهمين. وشهد طلبة العلم أحبابي الكرام الفضلاء، وهو يعلم أن ابنته سترضى بانتقائه لأن أباها لا يريد لها إلا الخير. وسبحان ربي العظيم، مرت الليلة بسلام وهو لا يصدق نفسه، هذه الفتاة الرائعة الجمال التي تحمل في صدرها كتاب الله، الفقيهة العالمة التي طلبها ابن أمير المؤمنين فأبى سعيد أن يعطيها لهذا الفقير الذي لا يملك من حطام الدنيا إلا درهمين، وبينما هو يضرب أخماس في أسداس إذا بالباب يطرق. قال من؟ قال سعيد. قال فكرت في كل سعيد إلا شيخي وأستاذي سعيد بن المسيب، فلما فتحت الباب وجدت شيخي وأستاذي ومعلمي سعيد بن المسيب وخلف ظهره ابنته، فسحبها من خلف ظهره ودفعها داخل الدار، ثم سحب الباب وأغلقه وقال هذه زوجتك، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أرأيتم يسرا أفضل من هذا اليسر أيها المسلمون عباد الله؟ من أجل ذلك كانت مجتمعاتهم عامرة بالعفاف، عامرة بالفضيلة، وكان ينظر بينهم الرذيلة لأنهم فتحوا أبواب الحلال على مصاريعها. نعم، بل إن الإسلام من فقهه العالي أمر الزوج أن ينتقي بنفسه، أمر الأب الفاضل أن ينتقي بنفسه لابنته الزوج الصالح. ولماذا أذهب بعيدا؟ عندما ألتفت إلى كتاب ربي سبحانه وتعالى أجد هذا الرجل الصالح شعيب عندما التقى بنبي الله موسى، ولما نظر نبي الله موسى فوجد له فتاتين صالحتين وابتهل إلى الله ونادى على الله عز وجل وطلب من الله تبارك وتعالى أن يعفه بالحلال، لما التقى بهذا الرجل الصالح شعيب ماذا حدث أحباب الكرام الفضلاء؟ قال نبي الله موسى عندما التقى بهذا الرجل الصالح بعد أن قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، انظروا ماذا قال نبي الله موسى بعد سماع هذه الآيات.
قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين.
أحباب الكرام، طبعا نبي الله موسى قبل هذا العرض الجميل السخي من أجل أن يعف نفسه، واستكمل أوفى الأجلين وخدم هذا الرجل كما قال المفسرون من العلماء 10 أعوام من أجل أن يعف نفسه. وهذه رسالة أطيرها من منبر قناة الرحمة لشبابنا، لشبابنا الصالح. نعم، اصبر عن الحرام وقل للحرام لا. نعم يا ابن الإسلام، يا ابن المجد ويا ابن العز، أريد أن أطير برقية من فوق هذا المكان الطاهر أدعوك فيها أن تبحث عن الفضيلة وأن تتجنب الرذيلة، فإن لك سلف من الأطهار الأخيار ينبغي عليك أن تقتدي بهم، وينبغي أن تكون همتك في طاعة الله وفي مرضاة الله عز وجل، لا تكون همتك في السير خلف الشيطان والعمل بنصحه. نعم يا شباب الإسلام، همتكم تسمو بمرضاة الله جل وعلا.
يا شباب الحق همتكم تسمو بكم عن دروب بالطيش والصخب. أحبكم يا شباب الحق محتسبا ولن يضيع ربي أجر محتسبي. أدعو لكم بصلاح الأمر في زمن سواد ظلمته يطغى على الشعوب. أقول لا تفتحوا باب العقول لمن يدعو إلى اللهو والتهريج واللعب. لا يجرمنكم شنآن من فسقوا لا يجرمنكم شنآن من فسقوا على سلوك طريق العنف والشغب.
أحباب الكرام الفضلاء الأخيار، تعالوا نطلع على شمس مشرقة في سماء العفة والاستقامة. نعم، طلت الدمعة من عيني وأنا أطلع على شاب من شباب العلماء، كان من سادات التابعين وكان تلميذا للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. من هو يا ترى؟ إنه الربيع بن خثيم، ذلكم الرجل الذي كان لا يعرف إلا الصيام والقيام والقرآن والاستقامة، وكان ينفق الأنفاس واللحظات والحركات والسكنات في مرضاة رب البريات تباركت أسماؤه. وكان شاب ليس له صبوة، ولكن كنت تراه مع القرآن طارة ومع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طارة أخرى، وكان في كل وقت وفي كل حين مهاجرا إلى الحي القيوم تباركت أسماؤه وجل في علاه. هذا الشاب وهو في الثلاثين من عمره كان في قرية كان فيها بعض الفساق الذين يستدركون الشباب الصالح ويصنعون لهم الشرك من أجل أن يقعوا في معصية الله عز وجل. وأسأل الله تبارك وتعالى الهداية لشبابنا جميعا، اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. فسبحان ربي العظيم، فكروا في إضلال هذا الشاب الصالح، وما علموا أن الشاب الصالح الذي أخلص دينه لله حفظه ليس موكولا للبشر وليس موكولا لنفسه، إنما حفظه بيد رب القوة والقدر. يستحيل أبدا أن يكون الإنسان أخلص دينه لله وأخلصه الله تبارك وتعالى له أن تزل به القدم، لأنه محفوظ بحفظ الله عز وجل. ألم تقرأوا قول الله تعالى في نبيه يوسف: كذلك لنصرف، من الذي صرف؟ الله. كذلك لنصرف عنه السوء يعني العشق، والفحشاء يعني الزنا. لماذا يا رب؟ قال: إنه من عبادنا المخلصين الذين أخلصناهم لنا. فمن أخلصه الله تعالى له وأخلص هو دينه لله عز وجل فهو محفوظ بحفظ الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. فهؤلاء الشباب اتفقوا مع غانية، وسميت غانية لأنها استغنت بجمالها عن المحسنات، إلا أنها كانت لا ترد يد لامس وكانت بغية من البغايا. فاتفقوا معها، أعطوها 1000 دينار. قالت: على ما؟ قال: أن يقبلك الربيع بن خثيم قبلة. قالت: لكم فوق هذا أن يزني. وذهبت إليه في خلوته وهو مع الله وبالله ومن أجل الله ذاكرا لله جل وعلا، وتكشفت وتعرت وأقبلت إليه، فإذا به يضع رأسه في الأرض وينظر إلى الأرض ويقول لها بالعبارة الواضحة: يا أمة الله، أيسرك أنني قضيت حاجتك من الحرام وقد نزل بك الموت ونزل بك ملك الموت لسل روحك من بدنك؟ يا أمة الجبار، أيسرك أنني قضيت حاجتك من الحرام وقد وضعت في قبرك ونزل عليك الملكان منكر ونكير، ولا تدرين أتثبتين أم تكونين من الذين قال الله تعالى فيهم: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء؟ يا أمة الجبار، أيسرك أنني قضيت حاجتك من الحرام وقد وقفت بين يدي الله في أرض المحشر وتطايرت الصحف ولا تدرين أتأخذين كتابك باليمين أم تأخذينه بالشمال يا أمة الجبار أيسرك أنني قضيت حاجتك من الحرام وقد وقفت على صراط الله وجهنم تحت الصراط لها شهيق وزفير وانفجار ولا تدرين أتثبتين أم تسقطين في نار تلظى يا أمة الجبار أيسرك أنني قضيت حاجتك من الحرام وقد نصبت الموازين ولا تدرين أتخفين أم تثقلين يا أمة الجبار أيسرك أنني قضيت حاجتك من الحرام وقد وقفت بين يدي الله رب العالمين ولا تدرين أيأمر بك إلى جنة أم إلى نار فصرخت وولت تبكي وتابت واصطلحت مع ربها وعبدت خالقها واستقامت على طاعته حتى وصفوها بعد ذلك بعابدة الكوفة. نعم هؤلاء هم المؤمنون وهؤلاء هم العلماء. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء من تعرف قلبه على الله عز وجل وخرجت الموعظة من قلب عارف بالله لابد أن يفتح الله تعالى بها قلوبا غلفة وآذانا صمة وأعينا عمية. ولكنني أتساءل ما هو السر في ضلال كثير من شبابنا؟ نعم إنك لو نظرت إلى شاب وقع في الزنا أو وقع في الإدمان أو وقع في الكبائر ومعاصي رب الأنام الإجابة الوحيدة صديق السوء. نعم صديق السوء هو الذي جرني إلى ما حرم الله جلت قدرته. نعم وأنا أقول والله إن صديق السوء أضر على أبنائنا وأضر على شبابنا من إبليس نفسه. إن عم النبي لما نام على فراش الموت أصدقاء السوء حالوا بينه وبين كلمة التوحيد وحالوا بينه وبين جنات ونهر في مقعد صدق عند مليخ مقتدر. وأنا أريد أن أذكر شبابنا بقول الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.
ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.
آه من صديق السوء أحباب الكرام الفضلاء. وإني أريد أن أتساءل مع شبابنا. نعم أريد أن أتساءل معهم هل لو أنك يا حبيب الكريم بين أصدقاء السوء ونزل بك ملك الموت هل سيذكرونك بشهادة التوحيد؟ إنني طلعت على شاب جلس مع رفقة سوء كان يدمن معهم المخدرات فبينما هو يشرب معهم المخدرات ولا يبالي إذا بقلبه يتوقف. أحبابي الكرام الأخيار فلما مات أخذوه وألقوه على مزبلة. نعم لما مات أخذوه وألقوه على مزبلة. إن الله تبارك وتعالى دعانا من خلال القرآن إذا ما انتقينا الصحبة ينبغي علينا أن ننتقيها من بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نعم أحباب الكرام الفضلاء لذا أقول من فوق هذا المكان الطاهر ومن فوق هذا المنبر المرموق منبر قناة الرحمة الفضائية أقول لشبابنا ابحثوا عن العلماء. نعم واجلسوا بين أيديهم وتعلموا منهم ميراث النبي صلوات ربي وتسليماته عليه، لأنكم إن تعلمتم العلم فالعلم هو الذي سيحرسكم. قال علي بن أبي طالب في شأن صاحب المال وصاحب العلم، قال: العلم يحرسك وأنت تحرس المال. أقول وأكرر: العلم يحرسك وأنت تحرس المال. فينبغي عليك أن تحصل علما من فنون الكتاب وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن الشباب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا شامة وكانوا علامة. إني نظرت إلى هذا الشاب العالم زيد بن ثابت عندما قدم به قومه يفخرون به وقالوا: يا رسول الله، إن ابننا يحفظ مما نزل عليك 14 سورة. ففرح به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولما نظر إلى ذكائه وتوقد عقله ماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا زيد، أريدك أن تتعلم كتاب اليهود، فإني لا آمن يهودي على كتابي. يقول: فلما أمرني النبي المصطفى تعلمت لغتهم في 15 يوم، مرت علي 15 يوم فحازقت لغتهم، فكنت أقرأ خطاباتهم للنبي المصطفى وأكتب عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لليهود. والنبي المصطفى شهد له بالعلم، فقال: أفرض أمتي زيد بن ثابت، أفرض أمتي زيد بن ثابت، زيد بن ثابت أفرض أمتي، يعني أعلم أمتي بعلم الفرائض وهو علم المواريث. أحباب الكرام الفضلاء، وقال أيضا وهو يمدح شاب من شباب الصحابة بعلمه، قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. فمن من شبابنا يحزو حزو هؤلاء الأطهار؟ إنني والله يا أحباب الكرام وقفت خاشعا وأنا أتأمل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذلكم الحضر العالم، حضر الأمة، ما كانت تخفى عليه آية من آية ذكر الحكيم. لما مات النبي المصطفى قال لجار له من الأنصار: هيا بنا لنبحث عن أصحاب رسول الله فنتعلم منهم ميراث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال له الأنصاري: أتظن أن أصحاب رسول الله سيحتاجون إلى علمك وبينهم أصحاب رسول الله الجهابزة في العلم؟ يقول: فتركته، وما من أحد من أصحاب رسول الله كان عنده حديث لم أتعلمه، كنت أذهب، فإذا كان في القيلولة كنت أنام على عتبته، وكانت الريح تسفر الرمال على بدني، وكان العالم يخرج فيراني أنام على عتبته فيقول: ابن عم رسول الله ينام على عتبتي أنا، هل أرسلت إلي وأنا آتيك في دارك؟ فيقوم وهو ينفض التراب من على ثيابه ويقول: هكذا أمرنا أن نتعامل مع علمائنا. فيقول العالم النحرير: أرني يدك. وابن عباس لا يعلم ماذا سيصنع العالم، فينكب العالم على يد ابن عباس ويقول: هكذا أمرنا أن نتعامل مع آل بيت نبينا وحبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، فأنا أريد أن يكون كلام الليلة من القلب إلى القلب. يا شبابنا، أين أنتم من كتاب الله؟ أين أنتم من كتاب الله تعالى تلاوة وحفظا ودراسة وتعبدا به آناء الليل وأطراف النهار؟ أين أنتم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله إن تصبلتم بالعلم من كتاب ربكم وهدي حبيبكم، فقد قال النبي المصطفى: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. قال العلامة ابن حجر العسقلاني: والسنة تدخل ضمنا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أتمنى من شبابنا الذين ضل بهم القدم، وأقول لهم: يا شبابنا، آن الأوان أن تستيقظوا وتستفيقوا وتعودوا وتصطلحوا مع ربكم. يا شباب الإسلام، عودوا إلى خالقكم.
يا شباب الجيل للإسلام عودوا، يا شباب الجيل للإسلام عودوا، فأنتم
لحظته قديما وأنتم فجره الزاه الجديد.
نعم أحبابي الكرام الفضلاء الأخيار، إنني والله أعلم أن فيكم الخير كله يا شبابنا، فأنتم أمل الأمة. نعم، وعلى أكتافكم تنهض كل أمة سوية. لا تبتئسوا إذا زلت بكم القدم. أنا أعلم أن الشاب الذي يجلس الآن ويسمعني في هذه الليلة الغراء يقول إياك أن تفقد الأمل فيه، إنني والله في خير. وحنسمع فضيلة الشيخ محمود زيدان ويتكلم بلسان شاب يقول إنني إن وقعت مني المعصية فإياكم أن تعتقدوا أنني انعدم في الخير، والله إنني حزين على نفسي وأتمنى أن أقوم فأصطلح للحي القيوم. اسمعوا ماذا قال هذا الشاب.
لا تحسبوا أني جمدت عاطفتي، إني لأبكي على حالي وأنتحب، لست الغريب ديارا عن بني وطني ولا إلى ساقط الأقوام أنتسب، لكنهم رفقة السوء الذين قضوا زهرة أعمارهم لهوا ومثله لعب، رافقتهم آكلا من جنس ما أكلوا وقد شربت من الكأس الذي شربوا، قاتل الله من باعوا ضمائرهم، قاتل الله من باعوا ضمائرهم وألبسوني لباس الخوف وانسحبوا، كانوا معي إخوة حتى إذا علموا أني فقدت معانيهم متي ذهبوا.
يا حبيبي الشاب، أنا أخاطب جانب الخير فيك، والله أنا أعلم أن فيك الخير كله. من هذا اللقاء ومن هذه الحلقة أنادي عليك من فوق منبر قناة الرحمة، وأقول آن الأوان أن تقوم فتهاجر إلى الله وتصطلح على الله عز وجل. نعم، وتثبت للأمة بأسرها بأنك عامل من عوامل البناء في المجتمع ولست عاملا، لا، لست معولا من معاول الهدم في مجتمعنا ولا في أمتنا. أنت فيك الخير كله، فأنا أخاطب جانب الخير، فهيا قم واصطلح مع ربك سبحانه وتعالى وبدل ما فعلته من القبائح بأعمال ترضي العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. أحباب الكرام سامحونا إذا كان بساط الوقت انسحب من تحت أقدامنا، وكنت أتمنى والله في هذه الليلة أنا فضلت الشيخ محمود زيدان أن يطول بنا اللقاء معكم في هذه الروضة من رياض الجنة، ولكن عزاؤنا أننا بإذن الله تعالى سنلتقي بحضرتكم في الجمعة المقبلة إن أحيانا الله وأمد في حبل العمر. ولكن في نهاية هذا اللقاء أطلب من أخي وحبيبي فضيلة الشيخ محمود أن يختم لنا بالدعاء، وما تنساش تدعي بقى للشباب الشيخ محمود وتدعي للأمة بأسرها، وما تنساش تدعي لمصر، عسى أن تكون لحظات إجابة. أحباب الكرام إني أحبكم في الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم
صل على نبينا محمد في الأولين، وصل عليه يا ربنا في الآخرين، وصل عليه يا ربنا في كل وقت وحين، يا ربنا صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صل عليه يا ربنا في عليين، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اهد شباب الإسلام، ارزقهم طهارة يوسف عليه السلام. اللهم اهد فتيات الإسلام، ارزقهم عفة مريم عليها السلام. اللهم يسر لنا الحلال، اللهم يسر لنا الحلال، اللهم يسر لنا الحلال، وصعب علينا الحرام، وصعب علينا الحرام، وصعب علينا الحرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم وارحم الأموات. اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين، ومكر الماكرين، وشماتة الشامتين. من أراد بها خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بها شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وعضال الداء وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء. يا ربنا جئناك تائبين، جئناك خاشعين، جئناك راغبين في رحمتك، فلا تردنا يا ربنا بالدعاء خائبين.
لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا يعملون.